الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم. اعطي رياض الصالحين للإسلام وبعدين. أو أنت محضر يا أحمد؟ محضره؟ أي نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الركن السادس. والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى.
هذا الركن السادس من أركان الإيمان، وقد جاء في حديث الذي جاء في حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. جاء في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. هذه خمسة خمسة أركان الإيمان. ثم جاء الركن السادس: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا في القرآن. فهذه تسمى بأركان الإيمان، أن تعتقد اعتقادا جازما بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.
قال: والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى.
أركان الإسلام خمسة، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هذه خمسة. هذه نبدأ مع حكمة بها الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالقدر. هذه تسمى الاعتقاد. عقيدة في الجملة ثلاثة أقسام. عقيدة مقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: مباحث الاعتقاد المتعلقة بالإيمان، وهذه يمثلها أركان الإيمان الست: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، يوم الآخر، بالقدر. القسم الثاني: المتعلق بأمور أو بالكواشف الجلية التي خالف فيها أهل السنة والجماعة الفرق في مسألة الصحابة والإمامة و الموقف من أهل البدع. نستطيع أن نقول بين قوسين: المعاملة، الفرق بين أهل السنة والجماعة في المعاملات مع ولاة الأمور، مع الصحابة، مع أهل البدع.
القسم الثالث يتعلق بالأخلاق، أخلاق أهل السنة والجماعة. وكمال أحوالهم، ومنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا بد أن نعتني حال تعليمنا الأمة بأركان الإيمان وأركان الإسلام. هذه أمور لابد أن نصطحبها دائما، لأنها أساس الملة يا إخوان. اللي هو بيجمعها التوحيد والسنة، اللي هو بيجمعها ما أنا عليه اليوم وأصحاب توحيد والسنة. فنحن ندور في هذا الفلك، وكل علم من العلوم لابد أن يستشعر الطالب له أنه موجه إلى هذا، موجه ليس توجيها خفيا، بمعنى أنه لا يعرف إلا الطالب النجيب. يختلف الطلاب، كأن شيخنا يريد أن يطوع تجاه، لا، ما ينبغي أن يبقى الأمر هكذا، كأن شيخنا، كأن العالم، كأن، لا، شيل كأن، إن العالم يوجه. أليس كأن من أخوات إن؟ لكن لا نحتاجه إليه. إن مش كأن، إن مش كأن، انتقال من تلميح إلى تصريح، وانتقال من مجمل إلى مبين. هذا له فوائد: أولا وضع النقاط على الحروف، ثانيا التميز من أول يوم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة، يبقى هذا شرط في الوضوح. ثالثا تقصير الطريق على الطالب، على الأمة، بدلا من أن الطالب يلتقط المسائل من أحرف فيطول زمانه، إن أخذها من أول يوم وأخذها واضحة قصر عمره وجمع قلبه وحدد بحثه. يبقى بالتالي هيكون عنده إيه؟ أنه إن قرأ يقرأ داخل الخط، يقرأ داخل، لكن ما يقرأ ليعرف المسألة هذه السنة فيها كذا أو البدعة فيها كذا، المسألة هذه هل تبحث أو تبحث، هل المسألة هذه العناية بها مما ينبغي أو لا ينبغي، لا، هذه المسألة ينبغي العناية بها وهي من المسائل الأصول أو المتعلقة بالأصول مما لابد من فهمها ومعرفتها. يبقى المسألة تكون عنده ماذا؟ تكثير الأدلة، تكثير الأدلة فيه، لكن حددت. هذا من أنفع ما يكون تماما تماما. الآن نستطيع أن نحفظ الطالب القرآن الكريم دون أن يقرأ ويكتب، لكن هل معنى هذا أننا نستغنى عن قراءة كتابة في المرحلة الأولى في الابتدائي؟ لابد، لابد أن يقرأ وأن يكتب وأن يعرف كيف يقرأ ويكتب. باب الحفظ هذا باب آخر. فالشاهد مثل هذه الأمور التي نركز فيها مع الأمة، مادة دعوتك هذه مهمة جدا، مادة الدعوة. فأنا رجل طالب أو شيخ لابد أن أحدد غرضي من دعوتي، ما الذي أريد أن أصله، تحديد الهدف، المدة الزمنية في نفسي المحددة لهذا، الطريقة المناسبة في العرض التي تتناسب. يبقى لابد في الأمة من هذه. فلهذا نقول العناية بأركان الإيمان الستة، أركان الإسلام الخمسة، العناية بهذا، ثم متممات المعتقد، مباحث المعتقد والسنة مع هذه الأركان. يعني كما نقول تعود إلى التوحيد والسنة، حتى لا يختلط عليك أمرك وحتى لا يلتبس عليك أمرك، تكون هذه أمور واضحة، واضحة عند الصغار، واضحة عند الكبار، وإن كان وضوحه عند الكبار قد يكون أكثر من الصغار، لكن المهم أن الصغير أخذ منه بقدر ما ينتفع به، لأن الإنسان الحقيقة قد يطول عمره، قد يطول زمانه، قد يجلس يطلب، بل إلى أن يكون شيخ يدرس، ومع ذلك كثير من المسائل قد لا تكون واضحة. لهذا لابد، كما أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه صنف من الواقع، لابد أن تدرس باعتبار الواقع. واضح يا أخوان؟ انتبهوا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما جاء يصنف صنف من الواقع، يعني من الواقع يعني صنف ما يحتاج الواقع إليه، صنف يعالج يربي يؤصل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يكتب كتابا في واحدا في توحيد العبادة، الشيخ كل كتب في توحيد العبادة، الشيخ وجه السيرة للعبادة، يوجه الفقه، وجه السيرة للتوحيد، وجه الفقه للتوحيد، وجه الحديث للتوحيد، وجه التفسير للتوحيد. أنتم قرأنا له تفسير آية من القرآن الكريم أظن غير متكررة غير مسبوق، يعني دخل كلامه في التفسير ضمن القاعدة العامة، نقول طريقة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه غير مسبوقة حتى في التفسير، حتى في التفسير. فين التفسير القائم على مسائل ككتاب التوحيد؟ حاجة عجيبة والله يا أخواني، أنا ما رأت عيني ولا سمعت أذني كلاما في التفسير وطريقة في التفسير مثل ما سلك ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. كل الدنيا عنده صارت مسائل تخدم قضية، ما يوجد. شوف شيخ الإسلام المتميز البحر في التفسير اللي كان يراجع كما يقول عن نفسه للآية 100 تفسير وأكثر، لكن أقصد الطريقة، الطريقة تفسير آياتنا القرآن الكريم رجعوها. هذا يعني يا ليت هذا الكتاب، هذا الكتاب نديم النظر فيه، نديم النظر فيه، مسائل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه على آيات من القرآن الكريم، شيء عجيب عجيب سبحان الله. آية رحمه الله تعالى، شيخ حدد هدفا، شيخ حدد مادة أخذها من الواقع، شيخ صنف فيها بما يخدمها، ولهذا الحمد لله مصنفات الشيخ غير متكررة. كذلك الشيخ أصلا لما يأتي يدرس أي موضوعات تركز عليها، أي اتجاه، أي مادة، المادة تبدأ من حاجة الناس أولا، من حاجة الناس أولا. إذن علينا أن نجعل مادتنا يا إخواني في التدريس، مادتنا في دعوتنا إلى الناس، على منابرنا، في محاربنا، في مساجدنا، كل هذا الذي ينبغي أن نتوجه إليه ماذا؟ هو أول ما ينبغي نركز عليه أركان الإيمان الخمسة، أركان الإيمان الستة، وما يتصل بذلك من مباحث الاعتقاد، ثم ما يتصل بذلك من مسائل الأخلاق والعمل التي تنقل الدين من العلم إلى حيز العمل والتعامل بهذا الدين. هذا الأصل الذي ينبغي أن احنا نتمحور حوله، ولهذا طريقة الشيخ ابن عبد الوهاب وجهت أئمة الدعوة بعد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وصار هذه المدرسة أقوى مدرسة فيما يتعلق بتوحيد العبادة والرد على المخالفين فيها، أقوى مدرسة في عمر أمة الإسلام. من جهة ماذا؟ من جهة التصنيف، من جهة الرد على المخالف، من جهة كذا، لأن الحاجة كانت في عصرهم أمس في هذا الموضوع من العصور السابقة، ولم يكونوا هؤلاء أعلم ممن سبق. لا، مسألة العلم شيء، ومسألة خدمة الواقع بالموضوعات التي تحتاج إلى الواقع شيء آخر. أحمد رحمه الله ليس بأعلم من مسائل الصفات بالأسماء والصفات وما تعلق بها ممن سبقه، ولكنه رحمه الله تعالى تكلم فيما تعلق بهذه المسائل ومسألة خلق القرآن بالذات بما لا تكلم فيها من قبله، ولهذا نقول مسألة القرآن والكلام في القرآن وكذا لم يسبق إليها أحمد رحمه الله تعالى والعلماء في زمان أحمد وممن جاء بعد أحمد، فلم يكن فيها ذاك الكلام قبل أحمد رحمه الله. مسألة العلم شيء، ومسألة خدمة السنة وخدمة الأمة فيما تحتاج له هذه مسألة أخرى، فلابد أن تتوجه دعوتنا إلى تقرير هذه الأصول لتقرير هذه الأصول فيما يتعلق بأركان الإيمان والإسلام ولوازم ذلك مما يحتاج إليه الإنسان. نعم.
شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في متن شروط الصلاة يقول: السلام عليك.
شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، هذا كتاب فقه؟ هذا كتاب فقه، ده كتاب تربية، تربية الأمة على العقيدة وعلى الفقه وعلى عجيب. شوف الطريقة، نحن نقرأ في الفقه التشهد، إذا جئنا للتشهد ألفاظه، لكن تشرح تبين تربط ألفاظ التشهد بالدين كله. أنت تتكلم في الفقه عن سورة الفاتحة ووجوب القراءة والتقرأ في السرية والجهرية خلف الإمام ولا كذا، لكن أن تشرح هذه الصورة وتقف عند معانيها، آية الكرسي إلا شرح الصلاة وما فيها من أذكار وأوراد بما يخدم قضيته، كتاب عجيب عجيب. يعني إذا أردت أن تقول للناس تعالوا درسكم كتابا في الفقه، ولكن من خلاله تشرح الدين، درسهم هذا الكتاب. هذا الكتاب شروط الصلاة. نعم.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض، والسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله.
وهكذا هكذا 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 تجد الشيخ رحمة الله عليه في هذا الكتاب. يعني الحقيقة هو كتاب عقيدة من بعد آخر، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه أخوان. واضح غرضنا، واضح التوجيه إلى الأصول في كل شيء، أصول المعتقد، أصول الفقه أي قواعده وأبوابه التي تنطلق منها، أصول التفسير، أصول دراسة السيرة. أدرس كل علم هذا العلم بأصوله وتصطحب قاعدة وهدف وغرض تريد أن تصل إليه. إن درست السيرة، إن درست التفسير، إن درست العقيدة، إن درست الفقه، إن درست أي علم من العلوم لابد له أصول. الدعوة إلى الله لها أصول، فالحقيقة الدعوة تقوم على أصول، دعوة مباركة. ولذا تشوف دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والأئمة في زمانه وعصره، ماذا؟ هذه قائمة على الأصول والضوابط والقواعد. دعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قائمة على الأصول والضوابط والقواعد. إذن كل دعوة لابد أن تقوم على هذا، ليست مسألة ارتجالية، ليست مسألة الشيخ له طريقة والطالب له طريقة وده له طريقة، ليست مسألة ان احنا نختلف اصلا مثلا في اصول دعوة، ده يرى دعوة بطريقة وده يرى دعوة بطريقته، لا، انما لابد ان تنطلق من اصول. هذه الاصول لابد ان تكون ثابتة، اصول طلب واصول تدريس واصول تعلم واصول اعتقاد واصول فقه وأصول حديث وأصول 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 إلى آخر ذلك. يعني مثلا أنا مثلا عندي مدرسة حديثية، مثلا أبدأ أكون إلى الآن 40 سنة لم أشرح فيها كتابا في الحديث في قواعد في مصطلح الحديث، لم أشرح فيها كتب أهل الفن وأنا متخصص في الحديث. يعني إلى يومك هذا مدرسة العدوي، شوف العدوي، شوف الحويني، شوف هؤلاء الذين يقال هؤلاء يعتنون بعلم الحديث. انظر الى الاصل، انظر الى القاعدة المنطلق منها ما هي. تخيل مدرسة تقوم تعلم سين وجيم، خلص هذا انتقل واحد علمك تخريج، انتهي من هذا بحثك تعال، يبقى ثلاثة امور في بصفة عام. يبقى كتاب للشيخ، تعلم تخريج من طالب، بحث هيعد من طالب وصل الى درجة البحث والاحكام ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. فين كتب الفن؟ اين كتب الفن؟ فين كتب الفن؟ الكتاب والكتابين والثلاثة والاربعة والخمسة والعشرة، كتب الفن الموزعة على حسب موضوعات الفن نفسه، كتب الفن القائمة على التدرج، الكتاب الذي أبدأ به، كتاب الثاني، كتاب الثالث، كتاب الرابع، كتاب الخامس، كتاب السادس. عندنا في المصطلح جملة الأصول العامة اللي هو مثلا مختصرها زي النخبة، مختصرها زي الباعث، مختصرها زي كذا. ثم هناك الموضوعات المتعلقة التي تنتزع من هذا الأمر، من هذا الباب. ارجع الخلف يعني. إن أحدكم يرجع الخلف أو أنت طب خلاص واضح يا أخوان. إذن هذه لابد أنها تحتاج إلى هذا الأمر وتحتاج إلى هذا البيان. فكل فن له أصوله في كتبه، في مسائله، في كذا، حتى يستوي عود الإنسان. نعم الشيخ ابن عثيمين الآن هو بيشرح حديثا في باب المراقبة، حديث جبريل. طيب حديث جبريل في باب المراقبة، شوف الشيخ وقف عنده مصنف واحد. الآن حديث الشيخ، كلام الشيخ حديث جبريل ده مصنف وحده، هذا مصنف واحد. ليه؟ لماذا الشيخ أطال النفس؟ لأن ده من أحاديث الأصول، هذا من أحاديث الأصول، أركان إيمان، أركان إسلام، ما تعلق باليوم الآخر، أحاديث أصول. فحينما نأتي عند هذا الموضع فإن الشيخ يطيل النفس، فلو لم يحضر معه الطالب إلا هذا الحديث لكفاه في أصول هذا الدين. هذه فائدة سبحان الله الأكابر يا إخواني، بارك الله فيكم. الأكابر يا إخواني ما عندهم فروع كثيرة. اللي يقول بعض الناس إذا حضر عند شيخ مثلا من أهل العلم الكبار العجادة، يعني قد يقول يعني أنا كمسائل فرعية يعني الشيخ ما يكثر منها، فأنا ماذا استفدت من الشيخ؟ لأنه للأسف للأسف التربية على الأبحاث والورق والأشياء دي هي اللي تعمقت عندنا دي التربية الصحيحة. حتى تجد كده بعض الناس أول ما يجي يطلب يمل، يمل من إيه؟ إحنا عايزين كده اختبارات وعايزين امتحانات وعايزين أبحاث وعايزين أوراق، ما يصبر على المرحلة الأولى، مرحلة تقعيد وتأصيل. ولهذا تجد شيخ مثل ومثل الرغيف اللي بيخرج من الفرن، ها الوجه أحمر وهو كله عجينة، مش مستوي، الشكل تمام، شكل تمام، الغطرة موجودة والكاميرا محطوطة والكلام والورق مجمع، لكن ما هو بشيخ، هو بالضبط كده، عارف الرغيف الأحمر وش أحمر لكن عجين، هو ده تماما. إنما هي المرحلة الأولى أصلا أخطر مرحلة، هي أخطر مرحلة، مرحلة البناء هذه هي أخطر مرحلة، هذه أخطر دي البنية كما يقولون في الدولة، في الدول كده، البنية الأساسية، البنية التحتية، البنية لكذا. أي رئيس بيأتي يعمد إلى هذا، لكن لو جه الرئيس مثلا وزع شوية فلوس على الناس أكيد الناس هتشجع وتقول ده الرئيس اللي هينقذنا، حتى لو على حساب البنية. يجي الناس بعد 30 سنة الرئيس مات ما يجدوش أصلا بلد. المسألة كلها إن كان الرئيس يشحت شوية فلوس ويوزعه، أو يطلع له شوية فلوس يوزعه والناس فرحان، واحد مايو الراتب زاد مش عارف 50 جنيه، الله أكبر، تحيا الرئيس بس وخلاص مثلا. لكن حتى قال الناس كده، يعني أسمع بعض الناس يقول لك إحنا ناكل زلط وكباري وناكل الكباري والحاجات دي، مش هناكلها يعني ونشربها، مش هناكلها ولا نشربها. ليه؟ ولا يفقه، هو لا يفقه. البنية أساس، البنية أطول من عمر أي حاكم، البنية أطول من عمر أي حاكم، كذلك البنية وترتبها أطول من أي شيخ، أطول من عمر أي شيخ. إن الشيخ يتركك على الجادة، الشيخ يتركك على الأصول، إن الشيخ يتركك على الفهم الذي ينبغي أن تسير عليه. كل شيء محدد عندك، طلبك محدد، دعوتك محددة، مسائلك محددة، كتبك محددة، أخلاقك محددة، كل هذا موجود. إذا جلس مع الشيخ ومات فهذا باق معك، فلا تفرح بكثرة المسائل، لا تفرح بكثرة المسائل، ما تفرح بها. بعض أخوانكم يقول يعني إن هو التقى بأكبر طالب اللي بيقرأ عليه عند بعض المشايخ يعني، فمن سنين وبيدرس في مسجد الشيخ، هو نفسه بيدرس في مسجد الشيخ، فالأخ بيتكلم معه، فيما تكلم عن مسألة له إيه؟ لو أنتم يعني بتتكلم هنا مسألة يعني مسائل ما منتهية يعني منتهية من زمان، فيقول فأوقف سيارته، قال لا أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، أول مرة أسمع الكلام ده، أول مرة وهو متخرج بشيخ وقارئ على شيخ وصار يدرس في المسجد واول مره، يعني اول مره كيف اول مره؟ يعني هذه مسائل ما سمعها، دي مسائل اصول، دي مسائل توجه. اما اجلس عند شيخ بعد كام سنه اناقش طالبه او اناقش الشيخ نفسه في مساله جرح وتعديل، يا اخواني مساله جرح وتعديل يعني سبحان الله، انت تتكلم عن ضابط الجرح والتعديل، لكن اصل الجرح والتعديل يعني احنا نتكلم نقول يا علاء انت ما عندك دليل في هذا، يا علاء اسلوبك في امور خطأ، ما في مشكلة، احنا نتكلم في ضابط الجرح والتعديل، ضابط العلم الورع نعم نتكلم فيه، لكن نتكلم في اصل الان تحمل جبل اسمه الجرح والتعديل، حمله يعني حمله بمعنى ايه؟ تريد ان تقنع الناس بشيء ما يستصيغه من يتصدر من 30 سنة. اصلا كلمة الجرح والتعديل انت بتجد صعوبة اصلا في قولها، انت اول ما تقول جرح وتعديل انت متهم، ده ابتداء يا الله يا الله، يا لها من غربة، يا لها من غربة، مش ضوابط، مش الشيخ الفلاني تجاوز في هذه المسألة، الشيخ الفلاني خالف قواعد العلم في هذه المسألة، ماشي ما في مشكلة، ما في مشكلة، إنما أصل المصطلح ذاته غير موجود، فضلا إنك أنت تقنع الناس بهذا بوجوب الجرح والتعديل لمن قدر عليه نصحا للأمة، الدين كله القائم على هذا الجرح والتعديل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما تتكلم مع ناس تدرس العلم في مسألة الجرح والتعديل ها من جهة الضبط، من جهة قاعدة خلفت، لا من جهة نشأة هذا العلم، نشأة هذا الأمر، يبقى غريب، غريب انك تتكلم جرح والتعديل، غريب. هذا غربة لا شك، وهذه راجعة إلى إيه؟ عدم وضوح الأصول، عدم وضوح القواعد. إنما الآن لابد يعرف الصغير هذا أن في جرح وتعديل، لكن هو تكلم فيه، هو تكلم فيه ويرد على مخالف ولم يستوي عوده، لا هو يبني نفسه مثل علم الفقه، لكن تدرسه، لكن احنا بنعلمه، بنعلم الصغير شروط الصلاة، طهارة، كذا كذا، لكن هيصبح شيخ؟ لا، دي مسألة أخرى. أنت كذلك أيضا تعلم الحق والباطل وتعلم هذه الأمور، لكن تنطلق شيخ؟ لا، هذه مؤهلات أخرى. لكن آتي أقول هذا الطالب لا ينبغي أن تعتنوا بهذا يا إخواني، الجرح والتعديل والمسائل دي، مسائل الكبار، مسائل الكبار، مسائل الكبار حال طرحها، تدريسها، تعليمها، لكن مسائل الكبار والصغار حال التمييز، لابد يعرف من المنعم عليهم. انت حفظت الفاتحة؟ كيف تحفظ الفاتحة بدون معرفة معانيها؟ يلا اشرح له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو ده الجرح والتعديل، دي اصول الجرح والتعديل. الناس ليسوا اربعة اقسام، الناس ليسوا قسمين، الناس ثلاثة اقسام، من اول القرآن الى اخر القرآن الناس ثلاثة اقسام، مؤمن ظاهرا وباطنا مع علمه وعمله، كافر ظاهرا وباطنا، منافق له ظاهر الاسلام وباطن الكفر. هؤلاء يجمعهم المنعم عليهم، المغضوب عليهم، الضالون. فما يقع خلل الا من قبل تخلف علم، وهذا شأن الضالين، أو عمل، وهذا شأن المغضوب عليه. فإن اجتمع العلم والعمل كنت من المنعم عليه. درست الفاتحة؟ هذا الفاتحة. درست الفاتحة؟ هذا الفاتحة. درست قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذه. درست آية الكرسي؟ هذه هي. هذه هي. كما قلنا في أول ابتدائي تعرفه. تعرفه. السنة نجاة مبتدأ وخبر. هي اللي بيدرسها اصلا في قسم اللغه العربيه اذا كان في الجامعه، وهي اللي بيحضر فيها دكتوراه ان كان دكتور، لكن المستوى هنا غير المستوى هنا غير المستوى هنا غير المستوى هنا. لكن يبدأ السنة نجاة، الله ربي، جملة اسمية جملة فعلية. نعم
شيخ الإسلام، شيخنا في هذا المعنى.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في منهاج السنة النبوية لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات.
الله أكبر. بقول لكم إحنا من الواحد بيجلس يتكلم ساعة وفي النهاية بيجي العالم في عبارة، بس إحنا قلنا يا جماعة عذرنا إيه، إحنا متفقين مع بعض أهم حاجة نخلينا حوالينا حوالين العلم، طالما إن إحنا نتكلم ساعة لكن في أرضهم يكفي. المهم إنك أنت ما تبعدش، إنما إن أنت تعبر عنه بساعة يجي العالم يعبر عنه بكلمة، ما هو طبيعي طبعا، بس أهم حاجة فين؟ أنت في أرضه، أنت في الأرض بتاعته، يعني تجلس ساعة عشان تصل إلى كلمة، بس كويس إن أنت إيه؟ في الأرض، إن أنت تتبع الفهم العام. إنما هو عالم، شيخ الإسلام ابن القيم أحمد مالك طبعا، لكن المهم أن تكون حول العلماء، أن لا تبتعد عنهم، أن تكون على الطريق، على الطريق. هو يمشي على الطريق كالبرق وإنت تمشي مثلا ماشيا، ما هو مشكلة، بس إن شاء الله ستتصل وتتجاوز هذه. المهم أن تكون فهمك أن يكون فهمك فهمهم، وأن تكون سبيلك سبيلهم، لكن اللي يقع التفاوت فيه العلم العمل. نعم. فيقول شيخ الإسلام،
قال رحمه الله،
انتبهوا هذا الكلام، اكتبوا هذا الكلام. نعم،
لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات.
تمام. الأصول دي قبل الجزئيات ولا الجزئيات اللي قبل الأصول؟ أيهما أسبق يا أخوان؟
أصول كلية.
الأصول صح زبرين، الأصول قبل الجزئيات، وهذا ما يسمى بإسقاط الأصول على الفروع. نعم.
ليتكلم بعلم وعدل.
ولذا ترى حتى يرد عن المخالف ماذا يقول؟ يقول: أما قولك كذا فقد أصبت فيه، وأما كذا فقد أخطأت. ما عنده بقى أنه يقلب صوابه خطأ بالإرادات عليه، لأنه لا يريد أن يكون له شيء صواب، لا، فرع عنده أصل في الرد، فالحق مقبول والباطل مردود. فيقول: أما قولك كذا فإنه حق، لأنه دل عليه الدليل كذا وكذا وكذا. نعم.
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب.
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، يبقى لابد الأول من ماذا؟ من هذه الأصول، لابد أصول وقواعد يبنى عليها الجزئيات، ثم بعد ذلك. نعم.
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم.
نعم. لا، أعد تاني الأخيرة، اهدأ شوية.
قال
نعم، قال:
ليتكلم بعلم وعدل.
نعم.
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت.
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، الجزئيات كيف وقعت، اللي هو بنسميه أخواني التصور. التصور ده من الأصول. التثبت، معرفة المناط، تحديد مواضع الخلاف، هذا هو. يبقى التصور، تتصور الجزئية أولا. نعم.
وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات،
وإلا فيبقى سيبقى في كذب وجهل في الجزئيات،
وجهل وظلم في الكليات،
وجهل وظلم في الكليات،
فيتولد فساد عظيم.
فلا تنضبط عنده الجزئية ولا تنضبط عنده الكلية. يتولد فيتولد عن ذلك
فساد عظيم.
فساد عريض. لا شك. يبقى إذن حصل كلام شيخ الإسلام وإخوان، حصل كلام شيخ الإسلام معرفة الأصول والقواعد في كل باب من أبواب. فلكل باب، لكل باب أصله. قال تعالى وأت البيوت من أبوابها، لابد أن تأتي الباء الأمر من بابه. من لم يأتي الأمر من بابه فلن يصل ولن يفتح له، ولن يفتح له. كما قيل لوهب بن منبه، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال وهل ترى مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ إذن عندنا أسنان، لابد معرفة الأسنان هذه. نعم. أصول أي شيء له أصول. حياتك الزوجية في البيت أصول تنطلق منها. الآن هتنطلق في تعامل مع زوجتك إزاي؟ أنا تزوجت أخت، يا شيخ ينفع الأخت تقصر في وردها؟ يا شيخ ينفع الأخت تقول اليوم كذا؟ ينفع الأخت؟ طيب إيه الأصل؟ الأصل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، كرهتم شيئا فيها فحسن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لابد يكون عندك الأصل بقى. إنما أنت تريد ملك في يعني ما لا معصية ولا ما كذا، هذا ما يكون. تريد إنسان امرأة معصومة من ذنوب وأخطاء وكذا، ما تجد. لكن عندك امرأة فيها تقصير، البداية البداية تقصير، لكن مو التقصير لا يصل إلى النخاع الشوكي، لا يصل إلى العصب، لا يصل إلى الكليات والأصول. امرأة مطعون في دينها، مطعون في عرضها، لا ما يصلح، ما يصلح. وحين يأخذ إنسان قراره والأولاد يتولاهم، ماتت الأم. خذ القاعدة دي على طول في كثير من حلولك. أصل أنا هي صح، وأصل وأنا شفتها بتكلم وأنا سمعتها بتكلم، بس أصل الأولاد والأولاد في مرحلة حرجة، وأنا عندي ولد مقبل على الثانوية العامة، وأصلا لو تركتها وأصلا لو كذا الأولاد هيروحوا إيه؟ الأم ماتت، الولد في الثانوية العامة ده يعمل إيه؟ ماتت. والبنت اللي بترضع ده هتعمل إيه؟ ماتت الأم، ماتت وهي بتولدها، مش بعد سنتين ماتت وهي بتولدها. أنا في إيدي الأم ماتت خلاص، ستزعى فيما يصلح الأولاد بلا أم، نفس المسألة. لكن الأم عندها خلل في كذا، تحب تتكلم مع أمها كتير. أرجع لام تليفون، يا بنت الحلال أنت ما نظفتش الشقة، يعني مشكلة تنظيف شقة؟ خلاص إيدك مع إيدها كده، على ما تخلصي أوضة النوم تكون تخلصت الأنتريه، على ما تغسل الحلل الكبيرة كنت خلصت الأطباق الصغيرة، خلص نفسك، يمشي الأمر. تبقاش بقى عمدة، أنا كرمت، أنا الرجل، إزاي أغسل طبق؟ إزاي خلاص إن شاء الله طلق، طلق يلا. إزاي تغسل طبق؟ إزاي تدخل بيت تجد في البيت مش معد؟ خلاص طلق بقى امرأة. وقت امرأة تانية عندها شيء آخر، عندها وسوسة في النظافة، طلعت موسوسة، وهات ثالثة وهات رابعة وهات خمسة. في أصول تتعامل فيها مع الزوجة، أصول. وعاشرونها بالمعروف فإن كرهتمونا فحسن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره من خلقا رضي منها آخر. خلق يعني معاملة، خلق عليه عندها عفة دي، لكن عندها ميزات أخرى. حد يتحملك أصلا ألا هي يعني رأي هذه المسألة، لكن عندها عيب في هذه النقطة، والأخرى عندها عيب، والثالثة عندها عيب، والرابعة والخامسة والعاشرة والمئة والألف. يبقى وطن نفسك على هذا، أنت لم تتزوج معصومة لأنك لست بمعصوم. الأولاد التعامل معهم له مفتاح، له أصل. ما هو؟ هو أصل نوح عليه السلام. اركب معنا يا بني، اركب معنا، وقد لا يستجاب لك، لكن تبقى مع الولد حتى يحول بينكما الموت، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وإن استطعت أن تنفعه حتى بعد الموت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فقل ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. احنا ما احنا عندنا ابدان واولادنا، لكن ما عندنا قلوب ابنائنا، ما عندنا قلوبهم، قلوبهم عند الله سبحانه وتعالى. ننصح ونبالغ ونضل، ليس اذا الولد شرب او اذا الولد كذا تترك المساله، لا، حتى يحول بينك وبين الموت، يا يموت اولا يا تموت انت اولا، ده اصل التعامل. لا، اما هدايته فهذه ما املكها، لكن ليس لاني لا املكها هدايه التوفيق اترك هدايه الدلاله، هداية الدلالة باقية إلى الممات، أما هداية التوفيق هذه عند الله عز وجل. فأقوم بالأمرين مع الأولاد، فرق بين الهدايتين، هداية التوفيق التي لا تملكها ولو كنت نبيا، وهداية الدلالة التي تملكها لأنك مسؤول عنها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، حديث ابن عمر في الصحيح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيت راع مسؤول عن رعيته. أما هدايته عند الله، قد يكون ابن عالم ولا يستطيع، ابن نبي ولا يستطيع، وقد يكون ابن كافر وإيمانه من أعلى أنواع الإيمان، أبوه يحارب العلم وهو يطلبه، أبوه يحارب السنة وهو يبحث عنها، أبوه يكره كل شيخ وهو يبحث عن كل شيخ سنة، والآخر أبو شيخ سنة وهو يبتعد عنه، هكذا التقسيم موجود أليس كذلك؟ والثاني والثالث أبو كافر أبو فاسد وهو فاسد، والرابع أبو صالح وصالح، هذا التقسيم، تقسيمة الكونكر، صالح صالح فاسد 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 صالح صالح فاسد، هذا التقسيم. الرباعية دي لابد أن تجود زي الخلق أم أنفسهم لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، تقسيم رباعيه، عقيم ما في ولد، طب في ولد ذكور وإناث، طب في ولد ذكور بس، طب في ولد إناث، عندك كم ولد؟ عند 6 بنات، ما شاء الله، يا بختك، هنيئا لك. طبعا الناس بقى بتعيط، والأم بتعيط، والحامة بتعيط، والجد بيعيط وكذا، وحتى بعض الناس من جاهلية بيطلق بعد التالتة، هيبدأ بقى هي اللي بتجيب، هي اللي بتجيب، وشوف استقبال البيت بقى، البنت الثالثة يمكن ما يمكن ما بيجيبولهاش حتى حفاضات، صرف مع نفسها، هنصرف على ايه؟ صحيح، لكن احنا عايزين ايه؟ عايزين رجالة يمسكوا الشماريخ، عايزين رجال، عايزين ابراهيم ومحمد واحمد وعلي، عشان نبقى عيله كبيره كده نمسك الشماريخ. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، قد البنت هذه اللي ترحمك، وده الواقع، تجد الواقع فعلا هو كده، غالب الواقع البنت بنت ابيها، الغالب في هذا، والرحمه والحنان. هذا عندي 6 بنات، وده عندي 6 أولاد، وده عند أولاد وبنات، وده عقيم طبيب نساء وعقيم، زوجته كذلك. كما أن هذه التقسيمة هكذا، كما أن هذه التقسيمة أحمر أبيض أسود في الناس خلقة، كذلك من جهة الفساد والصلاح. إذن هذا أصل مع الأولاد، أصل مع الأولاد، فسادهم لا يحملك على ترك دعوتهم. فرق بين هداية التوفيق، إياك أن تقول مللت خلاص أنا رفعت يدي، إياك ترفع يدك، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، حال بينهما الموج، ما في دقيقة قبل ذلك، إلى أن اركب معنا ولدك مع كفر، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمره إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعدها ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. شوف إلى آخر، يا أخوان، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي وهب، قال يا عم قل لا إله إلا الله إلى هذه اللحظة، وبعدما مات لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، حتى نزل القول تعالى من كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. المرأة تبدل، أما الولد هيبدل كيف؟ يبقى ده أصل في التعامل مع المرأة، أصل في التعامل مع المرأة أنه سأغيرها كثير خلاص، ويتفرق يغدنا كل من ساعته، لكن في الولد يتفرق في هذا، يبقى ده أصل، أصل في التعامل مع الزوجة، أصل في التعامل مع الولد، أصل في التعامل مع الجار، أصل في التعامل مع كذا، ده هذا من جملة الحقوق. أما العلم أصل في التعامل مع العلم كطالب، أي كتاب بتقرأ فيه أنت الآن؟ أنا بقرأ، أنا بحفظ البخاري بالأسانيد، وأنت أي كتاب تقرأ فيه؟ أنا بحفظ ديوان المتنبي حتى تكتمل عندي يعني قريحة اللغة والسليقة، وأنت هذا رحين فين أنتم؟ من اللي يدلكم على هذا؟ أنت فين؟ حفظت الأربعين نووية؟ لا، هو بيستنكف يعني يحمل أربعين نووية، لابد على طول يدخل على البخاري بالأسانيد. هذا غلط، هذا غلط. فكل شيء له بابه، له أصله، لابد. قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وستبقى حائرا، شوف هات كلمة ابن كثير في وصف ابن حزم، اللي عقليتك، أين عقليتك؟ مستوى العقلية، مستوى الذكاء أقصد، الذي أنت عليه الآن ومستوى الذكاء الذي عليه ابن حزم، ومع ذلك حيرة، حائر في الفروع، ما يدري فين يروح ولا يجي ولا يأصل إيه ولا ما يأصل إيه. ليه يا أخوان؟ لأن ابن حزم لم يأتي العلم من بابه الذي عليه العلماء، لم يأتي العلم من باب الذي عليه العلماء، ولو أتى العلم من باب الذي عليه العلماء مصادر الاستدلال، شوفوا في العصب المسألة الأولى مصادر الاستدلال بين أهل العلم الأكابر وبين أهل الظاهر، مصادر الاستدلال بين أهل العلم الأكابر وبين أهل الظاهر، نقطة فارقة، نقطة فارقة يا ياسر، رقم اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة في العلم؟ رقم واحد، رقم واحد، رقم واحد. أنت مهندس بأي أمارة؟ بأي أمارة؟ إنك أنت حطيت شوية أسمنت زيادة؟ لا، في أصل الأول، في أصل الأول، في أصل تبنى عليه. فنقطة الخلاف بين ابن حزم وغيره، رقم واحد مصادر استدلال. طيب من وقع في من العلماء في زلات وهم علماء كبار، ابن حجر، بيهقي، خطابي، دي أسماء، اقرأ البيهقي كده، شوف شوف البيهقي ده ايه، رايح جاي في السنة من جهة أسانيد، من جهة متون، من جهة يا الله بحر معرفة السنة. طيب افتح كده السنن الكبرى، افتح كده شوف البيهقي ده من وغيره، وابن حجر شوف كده، ابن حجر في الفتح كما قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، مو بكلمة احنا بنرددها وكذا فقط، فعلا فعلا. فين الشرح اللي جاء على حجم وقوة فتح الباري؟ لكن هؤلاء جميعا، النووي، لكن هؤلاء جميعا ما وقع، ما وقع من زلات، كان السبب لم يتسنى لهم مسألة مصدر التلقي الصافي، فلما حصل بعض الغبش في مصدر التلقي من جهة المتأثرين بالأشاعرة وبعض الأشاعرة، فدخل عليهم هذا الأمر وهو الخلل فيما يتعلق بالأسماء والصفات. نظرا لماذا؟ لأن ما عندهم العلم الذي يميزون بين حق وباطل، لو وجد حق خفاء الحق عليهم، ظنوا أن هذا هو الحق، كثرت الأشاعرة ولم يتسنى لهم إلى ذلك. الآن الطالب الصغير في البداية لو وفق لصاحب سنة وأعطاه المعتقد في الأسماء والصفات والقدر وكذا، خلاص انتهت المسألة، نعم جبت كلمة ابن كثير. نعم كلام ابن كثير. نعم
قال ابن كثير رحمه الله في ابن حزم: والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع.
أنه كان ظاهريا العجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا
حائرا في الفروع.
حائرا في الفروع
لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره.
لا يقر بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره. هذا أصل رجعنا الأصل أصدر مصادر أصل في مصادر الاستدلال القياس نأخذ به ولا ما نأخذ. شوف التوجه توجه ابن حزم عاش حياته يعتبر أن القياس ضرب من الرأي المذموم. احنا عندنا القياس مشروع وممنوع، عندنا القياس مقبول ومردود. هو جعل القياس كله من المردود. لو جئت بالنصوص أرأيت لو أن على أبيك دينا وهذا لعله نزعه عرق، يقول ده قياس النص. ده نص، هذا النص ده تابع النصوص، إنما علل ويبني لا. نعم
وهذا الذي وضعه عند العلماء.
وهذا الذي وضعه عند العلماء. وهذا الذي وضعه عند العلماء. أعد.
وهذا الذي وضعه. نعم. والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره.
حائرا في الفروع لا يقول بالقياس لا الجلي ولا غيره. وهذا.
وهذا الذي وضعه عند العلماء.
عرفتم يا إخوان؟ هذا الذي وضعه عند العلماء، أنه لم يرجع إلى أصول المتعلق بمصادر الاستدلال. نعم.
وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا.
وأدخل عليه خللا كبيرا. شوف تخلف ماذا؟ تخلف هذا الأصل. كيف ينظر في الفقه؟ ما مصادر الاستدلال؟ لما تخلف هذا الأصل والقياس وقريب منه حتى الإجماع، فإنه حائر في الإجماع المقبول والمردود ووضع الضوابط في هذا، فكتبه تختلف في ذلك.
وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات.
نعم.
أنه كان
فرقة المعتزلة، كان معتزليا في هذه في الصفات. نعم.
لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق.
انتبه بقى، لأنه السبب هذا تحليل، تحليل لما علي ابن حزم فقها وعقيدة. والسبب إيه؟ لأنه كان قد تضلع أولا
في علم من علم المنطق، أخذها عن محمد بن الحسن الكناني القرطبي ذكره ابن خلكان، ففسد بذلك حاله في باب الصفات.
نعم. أساس الأول المنطق، فما تخلص منه كلية وبقت عنده هذه الأصول. نعم الله المستعان. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. بالنسبة ليهب لمن يشاء وناثر ويهب لمن يشاء،
بالنسبة
مسألة يعني الذكور والإناث، عم أهل عندي تزوج امرأتين، المرأة الأولى أنجبت 10 ذكور وبنتين، والثانية أنجبت 10 بنات وولدين.
يعني عند 24.
عند 24
ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك. يعني 10 ذكور وبنتين و10 إناث وولدين. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. نعم. طبعا في نظر الناس بقى من صاحبة العزوة 10 ذكور، 10 ذكور وبنتين دي ما شاء الله هي المحظوظة يعني عند الناس، لكن 10 بنات دي الله يعين. لا سبحان الله، لا تضرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى لما يكون إلى يوم القيامة، وذلك أن الله سبحانه
وتعالى. وهل فيهم أحد يمد يده الناس يجلس أمام أبواب المساجد ما استطاع أن ينفق عليهم وما استطاع كذا؟ هل فيهم أحد من هؤلاء؟ الحمد لله. نعم الحمد لله. نعم. يقول الشيخ فوزان: وبنت صالحة خير من ألف ابن. غير صالح. نعم،
رب بنت صالحة،
ربع بنت صالحة،
رب بنت،
نعم، رب بنت صالحة خير. صحيح صحيح، خير من آلاف، ما هو من آلف. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى لما يكون.
ولهذا لا تجد طلب الولد مطلقا في القرآن والسنة، إنما مقيدا، تجده مقيدا بالصالح، ولد صالح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. أما الولد في حد ذاته ليس بنعمة إلا إذا كان صالحا، وإلا يكون نقمة ربما، ويكون فتنة. إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فليس مطلق الولد نعمة، إنما الولد الصالح إذا كان صالحا، الزوجة إن كانت صالحة، المال إن أعانك الله على العبودية له بالمال، وإلا المال نقمة لك عليك، إن لم يكن أيضا المال هاديا لك، ولهذا تكون مهديا فيه. ولهذا كان يقول أبو بكر رضي الله عنه: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، واهدني فيه. فكل نعمة في الدنيا إنما هي مقيدة بماذا؟ بالإعانة على الطاعة، بالصلاح. ولهذا نظرت المسلم المستقيم غير نظرة الناس. عند أرض، إيه فائدة الأرض إن لم تعين على الطاعة؟ عندي مشاريع، إيه فائدة هذا إن لم تعين على الطاعة؟ عندي أولاد، إيه فائدة هذا إذا لم يكونوا صالحين؟ عندي علم، إيه فائدة هذا إن لم تخش به ربك؟ حج عليك لا لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك وعليك. أنا ما أحسد ولا أغبط رجل جالس عند عمود يدرس القراءات 14 وبحفظ متونها ومنظوماتها وألفياتها، بحر. ثم إذا قام إذا به مسبل، حليق، يخرج يدخن، أشعاري، صوفي. أنا أغبط هذا؟ أنا أغبط رجل يحفظ فضيحة الكتاب لكنه يعرف من ربه وما دينه ومن نبيه؟ ذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دين، هذا الذي يغبط. ولهذا قال النبي حديث ابن مسعود في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، ذكر الرجل أتاه الله الحكمة فيأخذ بها، وجاء في الحديث أتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، يحمل بها، يقضي بها، يقوم بها، هذا الذي يغبط. ولهذا من أهل القرآن؟ حفاظه يا أخوان الذين يحفظون حروفه وضعون حدوده، أهل القرآن هم العاملون به. ولو ما حفظ إلى فتحة الكتاب، لو فرضنا ما عنده لفاتحة الكتاب، هذا أهل القرآن. فإن كان حافظا للحروف وحافظا للحدود، هذا مع المهرة السفر الكرام البررة، هذا من يدرك هذا؟ لكن يحفظ الحروف وضيع الحدود لا قيمة له. يحفظ الحدود ولا يحفظ الحروف إلا ما تصح صلاته، هذا من أهل القرآن. يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يعملون به، يعملون. فالقرآن حجة لك أو عليك. نعم. ما يحفظ آيات الربا؟ فلاح ما يحفظ آيات الربا، لكن يعظم ذلك فلا يأخذ الربا أبدا. ورجل يحفظ آيات الربا بالقراءات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ويأكل الربا. إيه الفائدة طيب؟ إيه الفائدة؟ يأكل الربا، إيه الفائدة؟ والثاني ما يحفظ آيات الربا لكن لا يأكل الربا. من أهل القرآن؟ الذي لا يأكل الربا، الذي يعظم حرمات الله. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، لو وجد الإنسان من نفسه طاقة طبع أنه إذا جاءته بنت لا يكون كإذا جاءه ولد، فيفرح الإنسان
من جهة الطبع.
نعم. هل هذا يكون داخل وإذا بشر أحدهم بالأنثى يكون فيه نوع شبه؟
لا، إذا كان هذا راجع إلى أنه لا شك أن الذكر أفضل من الأنثى، فأنا أحتاج إلى الذكر من حيث هو كجنس. أحتاج مثلا تكون محبتي لأن هذا سيكون طالب علم ودعية وينشر وإلى آخره وانتفع به، هذا أمر طبيعي لا إشكال فيه. الحد الطبيعي الذي جبل الإنسان عليه لا تكون فيه المؤاخذة، طالما أنا لا تعارض شرعا. وتحبون المال حبا جما، أنا أحب المال طبعا، أنا ما يكون عندي أموال أنا أحب ذلك، الطبع يحب هذا. النساء، الأولاد، إلى هذا الحد لا يؤاخذ الإنسان، إلى هذا الحد يأخذه. طب إذا جاءتني بنت ووجدت أن فرحي بها أقل من فرحي الولد بالولد، هذا إلى هذا الحد لا يؤاخذ عنه الإنسان. لكن إن تحول بقى إلى معاني شرعية أخرى تخالف أو توافق، توافق الشرع فترتفع الدرجة، تخالف الشرع فيؤاخذ الإنسان عليه. إنما كطبع 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 هذا أمر في كل الأحكام، شيء يوافق طبعا كطبع كطبع هذا لا يدخل في المؤاخذة، لا يدخل في المؤاخذة نعم، ولا الملامة. لكن لا شك إذا الإنسان سمت روح ونفس وكذا قد يتحول أمر من جهة يعني الطبع إلى استقامة على مراد الشرع، ودي بقى بتبقى بعد تربية طويلة كما يقال يصل الإنسان فيها إلى الهداية والملكة، بحيث يكون مراده على مراد الشرع. يعني جاءتني بنت أفرح كما الولد، لأن ما أدري مباشرة المعنى ما يتخلف مباشرة أن هذا ماذا، أن هذا قد هذه قد تكون أصلح لي. مثل البكاء ومثل الحزن إذا مات الولد، وفي المقابل ما صنعته أم سليم رضي الله عنه مع ولدها، طبعا هذا أمر ما تقدر عليه النساء. فهل المرأة طالما نلست كأم سلمة فهذا أم سليم فهذا الأمر المرأة هذه يكون فيها تخلف في الإيمان أو لا؟ ما تؤاخذ، بكت المرأة ما تؤاخذ. لكن هذا المعنى الذي وصلت إليه أم سليم هذا معنى سامي، من الذي يصل إليه إلا النضر. نعم.
قال: والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى لما يكون إلى يوم القيامة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق القلم فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان.
نعم. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن المكتوب إنما يكون إلى يوم القيامة، ليس يكتب في اللوح المحفوظ ما يكون بعد يوم القيامة. في من أهل العلم يقول يكتب لكن لا دليل عليه، وإنما المكتوب ما كان إلى يوم القيامة، جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم.
فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقد ذكر الله.
وهذا في أن القلم مزامن للكتابة، لما خلق الله القلم قال له اكتب ولم يكن ثم فرق، وجاء في الحديث وكان عرشه على الماء، فدل هذا على أن العرش قبل القلم، وكان عرشه على الماء، وبهذا يفسر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أن الأولية تكون ظرفية. أول ما خلق الله القلم والضبط الثاني أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر، هذا الذي قد يشكل معه أن العرش قبل، لكن نقول حتى ولو كان عن هذا الضبط فهي أولية نسبية نسبية وليست أولية عامة مطلقة، فالعرش قبل. ولهذا ليست قوة الخلاف في أيهما كان أولا، العرش أو القلم، وإنما قوة الخلاف في أيهما كان أولا، العرش أو الماء. لأن لما خلق الله القلم قال في الحديث وكان عرشه على الماء، إذن العرش والماء أيهما أول؟ هذا نزاع أيضا بين أهل العلم، هذا أقوى من النزاع في أيهما كان أولا، العرش أو القلم. نعم.
قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالا فقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في
الأرض، وهو اللوح المحفوظ. نعم.
وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. من قبل،
يعني درسنا هذا اليوم في كتاب. نعم، هذا في كتاب. فالأعيان والأعمال، الأعيان والأعمال، علم ذلك كله في كتاب. طيب، هل وجود ذلك في الكتاب هو بداءة علم الله به؟ أبدا، العلم سابق على الكتابة، العلم سابق، العلم أزلي، العلم أزلي. الكتابة مرحلة ومرتبة ثانية، لما المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، مرتبة العلم، وهذا العلم أزلي، لا يقال لم يكن عالما فعلم. هذا الذي عليه القدرية الغلاة الذين ينفون العلم ويقولون إن الأمر أنف. نعم.
قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، أي من قبل أن نخلق الأرض، ومن قبل أن نخلق أنفسكم، ومن قبل أن نخلق المصيبة، فإن الله كتب هذا من قبل خلق السماوات.
طب إذن كيف نعلم؟ ليعلم الله، ولنعلم لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ليعلم الله كذا. هذا ما تفسيره؟
ليظهر
علم الله فيكم ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله السابق ما ترتب عليه الثواب والعقاب، إنما يترتب الثواب والعقاب على ظهور علم الله في الناس. الله كتب أنك تحضر الدرس، لكن كتبت حسنة في اللوح المحفوظ بموجب ما يعلم الله عنك، إنما كتبت لما وقعت، فظهر علم الله فيك ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم.
فإن الله كتب هذا من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال أهل العلم: ولا بد للإيمان بالقدر من أن تؤمن بكل مراتبه الأربع. المرتبة الأولى أن تؤمن بأن
هذه التقسيمات أنواع التوحيد الثلاث، مراتب القدر الأربعة، كل هذه التقسيمات استقرائية، يعني مأخوذة من الكتاب والسنة، مأخوذة من الكتاب والسنة، وهذه تقسيمات أهل السنة. فترى القدر، مراتب القدر في القرآن والسنة لا تخرج عن هذه الأربعة: علم، كتابة بجميع أنواعها، مشيئة، خلق. نعم.
المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وهذا كثير في الكتاب العظيم، يذكر الله
الجزئيات والكليات، وليس الكليات فقط، الله يعلم متى ينزل المطر وفقط، لا، والجزئيات، عدد قطراته، وأين ينزل، وما الذي سيخرج من الأرض بناء على المطر، كل قطرة تنزل يعلمها ربي سبحانه وتعالى، كل ثمرة تخرج يعلمها ربي، وعندهم مفاتيح الغيب يعلمها الله، وما تسقط من ورق إلا يعلمها، ولا حب في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو يعلم عدد ذرات الرمال حباته، وعدد قطرات المطر، وعدد أوراق الشجر، كل هذا يعلمه ربي. تعرف حينما تخرج السمكة من فيها شيئا، سبحان الله، شوف كيف يخرج نتاج الأسماك، من أين؟ هذه تلد، هذه تبيض، هذه تلد من مكان، وهذه تخرج من مكان، سبحان الله، سبحان الله، يدل هذا على عظمة الخالق سبحانه. شوف كم تخرج، من ذرات صغير الله يعلمها سبحانه وتعالى، يعلمها ويعلم آجاله ويعلم رزقها سبحانه، وليس ذلك على الله عز وجل بعزيز، ولا هو كله يسير عظيم، ليس عليه سبحانه وتعالى شيء. نعم، لا يعجز شيء في السماوات والأرض، سبحانه سبحانه. نعم نعم، سبحان الله. والسمك الأصل أنه يبيض، يعني من جملة هذه. نعم، هذه فائدة. نعم نعم، اللي هو أي نعم، هذا قول الفلاسفة. نعم،
قال: وهذا كثير في الكتاب العظيم، يذكر الله عموما علمه بكل شيء، كما قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى يوم إلى قيام الساعة، كتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء كائن فإنه مكتوب قد انتهي منه، جفت الأقلام وطويت الصحف، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإذا أصابك شيء لا تقل لو فعلت كذا ما أصابني، لأن هذا شيء مكتوب لك.
يعني سيصيبك سيصيبك، مثل المقتول، هل هو قد مات بأجله ولا انقطع عليه أجله؟ مات بأجله الذي حدده الله له وحدد سبب موته. نعم، خلافا لمن قال مقطوع عليه أجل. نعم،
لأن هذا شيء مكتوب لابد أن يقع كما كتب سبحانه وتعالى، فلا مفر منه مهما عمل، فالأمر سيكون على ما وقع لا يتغير أبدا، لأن هذا أمر قد كتب،
فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم،
فإن قال قائل: ألم يكن قد جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ فالجواب: بلى، قد جاء هذا، ولكن الإنسان الذي قد بسط له في رزقه ونسأ له في أثره من أجل الصلة قد كتب أنه سيصل رحمه، وأنه سيبسط له في الرزق، وأنه سينسأ له في الأثر، لابد أن يكون الأمر هكذا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، الحديث، من أجل أن نبادر ونسارع إلى صلة الرحم، وإلا فهو مكتوب أن الرجل سوف يصل رحمه ويحصل له هذا الثواب، أو أنه لن يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب، أمر منتهٍ. لكن أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا من أجل أن نحرص على صلة الرحم، واعلم أن الكتابة في اللوح المحفوظ،
يعني أن هذا حقيقة، بأن العمر يزال حقيقة ورزق يزال حقيقة وكذا. الجواب: من أهل العلم من قال: يبارك له في عمره كما لو كان قد عاش 100 سنة وهو يموت عند 50. وبعضهم يقول هذا حقيقة، هذا يكون حقيقة، ولكن هذا من القدر المعلق، فالله عز وجل جعل له عمرا هو 70 مثلا أو 50، وجعل له عمرا هو 20 يزيد على 50 فيصبح 70 بصلة رحمه، وقد قدر له الله عز وجل أن يصل رحمه. إذن أن عمره 70 هذا بعلم الله، ليس زائدا على ما علم الله، لكن من 70 عمر معلق على الصلة التي قدرها الله سبحانه وتعالى له، فلا يخرج هذا عن تقدير الله. فالقدر ما قدر الله على قسمين: ناجز ومعلق. الله يقدر عليك مثلا حادثا، وقدر لك دعاء إذا دعوت به رفع ذلك، وهو مقدر لك هذا الدعاء، فلهذا رفع هذا الأمر بذاك الدعاء، فيكون من القدر المعلق، ولهذا لا تعارض بين الدعاء والقدر. فقد يقول قائل: علامة الدعاء، طيب فيما العمل أصلا إذا كان هذا الأمر قد قدر؟ فنقول: الدعاء ينفع الله عز وجل به فهو سبب، والله سبحانه وتعالى قد يقدر لك تيسير أمر أو زيادة عمر أو زيادة رزق بعمل ما هو قدره لك. هذا كله لا نعلمه. أنا ما أدري عن أجري كم، أو سأصل أو لا أصل. ولهذا أنت تتعامل مع شرع تمتثله ومع قدر تؤمن به. المطلوب منك الشرع الآن، انظر في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط الله في رزقه وينسأ له في أثره فليصل الرحم. النص يحثك على صلة الرحم وأن لها فوائد عظيمة. يبقى أنت عليك أن تصل الرحم. أما هل تجزم أن عمرك هذا زاد فيه 20 أو 10 أو كذا نتيجة الصلة؟ ما تجزم، ولا يدخل في حد التكليف. الذي يدخل في حد التكليف صلة الرحم وقطيعة الرحم في النهي وصلة الرحم في الأمر والطلب، هذا الذي عليك. نعم.
وأعلم أن الكتابة في اللوح المحفوظ يعقبها كتابات أخرى، منها منه أن الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر أرسل الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فيكتب ذلك. وهذه الكتابة غير الكتابة في اللوح المحفوظ، هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان، ولهذا يسميها العلماء الكتابة العمرية، يعني العمر يعني نسبة للعمر. كذلك هناك كتابة
في حديث ابن مسعود: فالموجود فيه ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هذه وفي بطن أمه الكتابة العمرية. طبعا كل كتابة تأتي بعد لوح المحفوظ متفرعة عنه. نعم.
كذلك هناك كتابة أخرى تكون في كل سنة وهي في ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب الله فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال الله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يبين ويفصل، ولهذا سميت ليلة القدر. المرتبة الثالثة للإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل شيء فهو بمشيئة الله، لا يخرج عن مشيئته شيء، ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص الله به كإنزال المطر وإحياء الموتى وما أشبه ذلك، أو مما يعلمه الخلق كالصلاة والصيام وما أشبهها، فكل هذا بمشيئة الله. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله تعالى: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين الله سبحانه وتعالى لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله، وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله، ولو شاء الله ما قتتلوا، ولكن كل شيء فإنه واقع بمشيئة الله، فلا يكون في ملكه ما لا يشاء أبدا. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله، لقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء.
ففي هذه المرتبة المشيئة رد على القدرية ورد على الجبرية. القدرية الذين غلوا في مشيئة العبد فألغوا مشيئة الرب، والجبرية الذين غلوا في مشيئة الرب فألغوا مشيئة العبد. والله عز وجل قال: لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
وأما المرتبة الرابعة فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله، لقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء واقع فإنه مخلوق لله عز وجل، فالإنسان مخلوق لله وعمله مخلوق لله. قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب قومه: والله خلقكم وما تعملون. ففعل العبد مخلوق لله، لكن المباشر للفعل هو العبد وليس الله، لكن الله
فيكون الله عز وجل قد خلق فيك إرادة وقدرة يقع بها ماذا؟ العمل. وإلا المباشر العمل هو أنت، ولهذا العمل ينسب إليك، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت. نعم.
لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبد، فهو منسوب لله خلقا ومنسوب إلى العبد كسبا وفعلا. نعم. الفاعل هو العبد والكاسب.
الكسب طبعا عند أهل السنة غير الكسب عند الأشاعرة. الكسب عند الأشاعرة هو الجبر الخفي، إنما الكسب هو ما بشرته يداك فعلت فهو فعلك الذي ينسب إليك. ولهذا الله قال لها ما كسبت، نعم، وعليها ما اكتسبت.
فالفاعل هو العبد، والكاسب هو العبد، والخالق هو الله، فكل شيء مما يحدث.
ولهذا ينسب إليك فعلك، فأنت المصلي وأنت المجاهد وأنت الصارق وأنت القاتل وأنت، فأنت صاحب الحسنة وأنت صاحب السيئة، لها ما كسبت فيما تحصل من الخير، وعليها ما اكتسبت فيما حصلت من الشر، نعم.
فكل شيء مما يحدث فإنه مخلوق لله عز وجل، لكن ما كان من صفات الله فليس بمخلوق. فالقرآن مثلا أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بمخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه ليست بمخلوقة.
يعني كان الشيخ يشير إلى شبهة الجهمية لما قالوا القرآن شيء، القرآن شيء، والله قال الله خالق كل شيء، إذن يكون القرآن مخلوقا، فيقال لهم الله خالق كل شيء، صحيح، لكنكم لا تفهمون، القرآن ما يدخل في الشيء المخلوق. نعم يخبر عن القرآن بأنه شيء، لكن الله بأسمائه وصفاته ومن صفاته الكلام خالق كل شيء، يبقى شيء خارج عن الله. الله ليس ذاتا فقط، الله ذات له أسماء الحسنى وله صفاته العلى، يبقى غير الله والمخلوق، وليس كلامه بائنا منه ولا خارجا عنه، بل الكلام له سبحانه وتعالى. هذا أولا. الأمر الآخر، لو قلتم بأن القرآن يخبر عنه بأنه شيء وبالتالي يدخل، الله يخبر عنه بأنه شيء أيضا، الله نفسه يخبر عنه بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن الله يخبر عنه بأنه شيء، إذن يدخل في هذا. فإن قلتم لا هذا غير الله، نقول بأسمائه وصفاته، غير الله بذاته وأسمائه وصفاته، نعم.
هذه مراتب أربع للإيمان بالقدر، يجب أن تؤمن بها كلها، وإلا فإنك لم تؤمن بالقدر.
طيب، ما حكم عبارة مشهورة يقال تقول المكتوب على الجبين لابد تراه العين؟ فهل فعلا في كتابة على الجبين؟ يبقى المراحل هذه الكتابة، سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك، المكتوب على الجبين لابد أن تراه العين، قال هذه وردت فيه آثار أنه يكتب على الجبين ما يكون على الإنسان، لكن الآثار هذه ليست إلى ذلك في الصحة، بحيث يعتقد الإنسان مدلولها. فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يكتب عليه في بطن أمه أجله وعمله ورزقه، وشقي أم سعيد. نعم، يعني إن صحت الآثار فنعم، وإلا فمثل هذه الأمور غيبية لا يقال فيها بشيء إلا بأثر وارد. نعم.
وفائدة الإيمان
نعم، لو إيه؟ لا، عبارة أيضا لو صبر القتل على المقتول كان مات لوحده، لا هو مش هيموت لوحده، هو هيموت بالقتل، الله سبب هذا، فلابد من حصول السبب، لابد من حصول السبب. فهذه نفس المسألة، مثل ما من يقول بأن هذا المقتول مقتول مقطوع عليه أجله، كذلك أيضا لو صبر القطع المقتول كان مات لوحده، لا، هو الله قدر له أن يموت بهذا السبب، يبقى لابد أن يموت بهذا السبب. طيب، والمقتول عليه أجله، لا هذا أجله، يبقى هذا أجله بهذا السبب، يبقى هذا رد على الطائفتين، هذا أجله بهذا السبب. نعم.
قال وفائدة الإيمان بالقدر عظيمة جدا، لأن الإنسان إذا علم أن الشيء لابد أن يقع كما أمر الله استراح، فإذا أصيب بضراء صبر وقال هذا من عند الله، وإن أصيب بسراء شكر وقال هذا من عند الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لأن المؤمن يؤمن أن كل شيء بقضاء الله، فيكون دائما في سرور ودائما في انشراح، لأنه يعلم.
نعم، لأنه متى يأتي ضيق الصدر الذي أخواني قد يؤدي إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى الانتحار عند الذي لا يؤمن بالقدر أو لا يؤمن به الإيمان الكامل، فقد يؤدي هذا الانتحار. فالمؤمن الذي يؤمن بالقدر محلول عنده كل شيء. ليه؟ لأن كل شيء بالقدر. اشترى سيارة جديدة أول مرة يخرج بها، سيارة بسبعمائة ألف بثمانمائة ألف، حصل عليها حادث وقعت في البحر، وقف وكان راكبا فيها وخرج، خرج يبكي ويصرخ وما يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الحمد لله على كل حال، إن لا وإنا لا يرجعون، ولا يستشعر النعمة أنه نجا ولم يمت فيها. أنت ولا السيارة؟ لا، هو وقتها يقول السيارة، وقتها يقول رفرف السيارة. شوف الرفرف، لو أصيب الرفرف لحزن حزن شديد، لو أصيبت السيارة قال لولا رفرف. طب لو أصيب معها، قلنا لو راحت السيارة وبقي هو. فالإنسان يؤمن بالقدر أيا كان، اجلس بجوار السيارة ها، واستشعر نعمة الله عليك إذ نجاك الله عز وجل ليطول عمرك في طاعة الله سبحانه وتعالى. السيارة هذه ليست من رزقك الذي يبقى لك، كما رزقك الله إياها أصابك الله عز وجل فيها ليبتليك، فانجح في هذا الاختبار من العبودية، واحرص على أن تنجح عند الصدمة الأولى، ليس أن تنجح بعد سنة، عند الصدمة الأولى، لأن الأجر العظيم الوفير عند الصدمة الأولى. إنما الصبر الذي يبلغ بالعبد مرتبة عظيمة عند الصدمة الأولى. فعند الصدمة الأولى تقول وتحتسب إن لا وإن لا يا رجل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. خسرت مالا، خسرت سيارة، خسرت مات ولدك، كل هذا ما تقول لو كان كذا لكان كذا وكذا، هذه تفتح عمل الشيطان في هذا الباب، تفتح عمل الشيطان، لأنها لو التحصر. وخليك مع لو الأخرى، لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل نفق وكذا، خليك مع لو الأخرى تتمنى بها الخير. نعم.
قال لأنه يعلم أنه ما أن ما أصابه فإنه من الله، إن كان ضراء صبر وانتظر الفرج من الله، من الله ولجأ إلى الله تعالى.
الله أعظم شيء وأعظم معنى يعمق فيك الصبر والاحتساب أن تعلم أن الذي وقع لك من الله، قدره الله، لا من العبد حتى تلوم، ولا من العبد حتى تضمن العبد، من الله. وإذا كان من الله فلحكم، وإذا كان بحكمة الله وجب الرضا، وجب الرضا من جهة الحكمة، إنما من جهة من اللي هو فعل الله، أما من جهة المقدور عليك فإن الرضا مستحب، أما من جهة فعل الله حينما تعين هذا يجب عليك الرضا حتى ما تطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. حدث نفسه بإيه؟ فيه لو التحصري هذه ممنوعة، لكن لو أن الإنسان قالها من باب دراسة أسباب، يعني بمعنى إيه؟ لو أنت ما كنت مسرع كان ما كانش حصل كذا، هذا إخبار بواقع مش تحصر، فبواقع. ولهذا يقولون مثلي لولا أنا لكان أبو طالب في كذا، فلولا أنا إخبار بلو، لو 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 أتيتني لأكرمتك، لو كنت أتيتني أمس كنت أعطيتك الكتاب. فحينما يقول الإنسان على باب السببية، باب السببية، وإنه مثلا كان عنده خطأ في الحادث هذا، كان عنده خطأ، لو أنا ما كنتش ماسك الهاتف ومشغول بالهاتف ما كان حصل هذا، كدراسة، كبيان سبب، لا كتحصر، لكن لبيان سبب. أنا لو ما كنت أتكلم في الهاتف لما كان حصل هذا إن شاء الله، إن شاء الله، يعني كإسناد إلى هذا السبب ما في مشكلة، تحصر يعني تقول تحصر في نفسه، إذا المعنى موجود. لا لا ينبغي الأمر هذا يقع بلفظ ومعنى في النفس، لا ينبغي الإنسان أن يكون لا باللفظ ولا بالمعنى، إنما ينبغي أن يقول الإنسان قدر الله ما شاء فعل. لكن لو كان قد أخطأ في الأسباب يكون الملامة على سبب ظاهر حتى لا تكرر. نعم
قل.
نعم من شريح نعم اقرأ.
قال شريح إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات، أحمد الله إذ لم يكن أعظم منها، وأحمد الله إذ رزقنا الصبر عليها، وأحمد الله إذ وفقني الاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد الله إذ لم أجعلها في ديني.
لا هذا معنى طيب، معنى عظيم. أولا أن الله لم يصبني بأعظم منها، الثاني أنني صبرت واحتسبت وكذا، والثالث أنها ليست في ديني. فكل مصاب يا أخواني مما يعزيك أنه ليس في دينك، أما دنياك لتذهب الدنيا، لو أرادها لو قدرها ذلك ما ذهبت، ما ذهبت. والرابع أنه اللي هو الثالث عندك،
وأحمد الله إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب.
نعم استرجاع، إن الله وإنا إليه راجعون. نعم يبقى صبر استرجاع ما ليست في الدين، وأولا أنني لم أصب بأكبر منها. نعم
شيخنا في كلمة ابن كثير رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه.
ذكر ابن كثير فائدتين في من يصبر يا إخوان ويحتسب ويرضى بهذا، ذكر فائدتين. الفائدة الأولى أعظم من الدنيا وما فيها، وهي ماذا؟ أن الله عوضه مقابل هذا هداية في قلب. إذن أخذت منك سيارة وأعطيت هداية قلب، أيهما أعظم؟ عند من يقدر، عند أهل الإيمان، دعك من أهل الدنيا اللي عنده سيارته أحسن من الصلوات الخمس وأحسن من هذا كله. لكن المؤمن ما أخذ منك أعطيت مقابلا له الهداية في القلب والانشراح في الصدر وقرة العين. هذه أعظم ولا هذه؟ هذه أعظم. يبقى أنت الآن من الرابح؟ أنت. الأمر الثاني أنه بصبرك واسترجاعك قد يخلف الله عليك في الدنيا أعظم مما أخذ. فمن قال اللهم أجره في مصيبته وأخلفه في خير منه إلا أجر الله في مصيبته وأخلفه خيرا منه فقد تعوض أفضل. قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة وقالت هذا الدعاء، قالت ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر وكذا وذكرت. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها. فقد يعوض الإنسان بأفضل. طب إذا لم يعوض من جهة دنيوية كفاه ما أتاه من ماذا؟ من هداية القلب. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله وأن هذه المصيبة منه فيصبر واحتسب يهدي قلبه. هذه الدنيا كلها لا تساويها، كان السبب فيها ماذا؟ تلك المصيبة. ولهذا من هذا الوجه يحمد الإنسان ربه عليها، لأن الله عز وجل أعطاه نتيجة هذه أعظم من الدنيا وما فيها، هداية القلب. نعم نعم. يقول بعض التابعين يعني مصيبة الدين أعظم مصيبة الدنيا، يقول ولقد ماتت لي ابنة فعزاني فيها أكثر من 10,000 وفاتتني صلاة في جماعة فلم يعزني أحد. ده دليل على أن الناس ما يلتفتون إلى مصيبة الدين. مصيبة الدين يعني مثلا أنت لو فاتك اليوم أو حصل لك شيء اليوم تكلفت فيه 1,000 جنيه ولا 2,000 ولا 3,000 الإخوة بتواسيك، لكن لو فاتك درس اليوم عادي ما في مشكلة، في حد بيواسيك؟ في أحد واسى أحدا؟ أبدا. مع أن الذي فاتك من هنا أعظم، يكفي إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ده الجدير أن تعز فيه ولا لا؟ ده الجدير أن تعز. تخيل أن يفوتك اليوم ماذا؟ مجلس كان سببا في أن الله يذكرك، واحد، أن الملائكة تغشاك، اثنان، أن الرحمة تنزل عليك، ثلاثة، السكينة، أربعة. يبقى سكينة ورحمة وملائكة وذكر الله لك، هذا الجدير أن يعز ولا يا إخوان؟ إنما 1,000 جنيه لم تكن من رزقك، 2,000، 3,000، 4,000 سيارة الدنيا كلها، الله المستعان. نعم.
قال لأنه يعلم أن ما أصابه فإنه من الله، إن كان ضراء صبر وانتظر الفرج من الله ولجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضراء، وإن كان سراء شكر وحمد الله وعلم أن ذلك لم يكن بحوله ولا قوته ولكن بفضل من الله ورحمة. وقوله عليه الصلاة والسلام خيره وشره، الخير ما ينتفع به الإنسان ويلائمه.
طيب نقف عند قوله خيره وشره.